تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واعٍ مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله مستمعين الكرام وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعي الكرام، مما لا شك فيه أن العلم فضيلة والجهل رذيلة، كما أن العلم نور والجهل ظلام. ولذا كانت أولى صيحات القرآن الكريم في التوجيه والتربية: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. لقد أطلق القرآن الكريم تلك الصيحة ليوقظ العقول وينبت الأفهام ويسد الثغرات ويرد على الشبهات ويقيم الحضارات، ويعد طلب العلم من أسمى الغايات ومن أنبل الأهداف التي تصرف في سبيلها الأعمار والأوقات. فالعلم مستمعين الكرام هو ميراث الأنبياء وطريق المرسلين وسمت المصلحين، ولكن لا ينال العلم إنسان كسول أو خمول أو متردد، إنما يناله رجال هممهم جاوزت قمم الرواسي ولامست السحاب. صح عن الإمام الزهري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه، وأعظم من هذا القول وأطيب لقلب المؤمن وأشحذ لنفسه وأرفع لهمته قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك مستمعين الكرام، صح عن مطرف رضي الله تعالى عنه أنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وكذلك صح عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله أنه قال: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. مستمعين الكرام، في هذه الحلقة من برنامج الجواب الشافي، والتي نتحدث من خلالها عن فضيلة تعلم العلم الشرعي وثمار هذا التعلم في الدارين في الدنيا والآخرة، وما يجب على المسلم أن يتعلمه من هذه العلوم الشرعية. لكن قبل أن نبدأ بهذه الحلقة المباركة، دعونا نرحب بضيف هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور زكريا زين الدين، أستاذ الحديث الشريف في كلية أصول الدين وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله يا سيدي العزيز، وحيا الله جميع الإخوة المستمعين.
يمكنكم أيضا المشاركة معنا في هذه الحلقة على أرقام هواتف الإذاعة 2822652 أو الرقم الآخر 2822653. نبدأ على بركة الله عز وجل في هذه الحلقة مع شيخنا الفاضل الشيخ الحبيب الدكتور زكريا زين الدين عن هذا الموضوع المهم لنا في الدنيا وكذلك الآخرة. مستمعين الكرام، حياك الله مرة أخرى شيخنا، ونبدأ على بركة الله عز وجل. يعني بداية، لو تحدثنا عن فضيلة تعلم العلم الشرعي وفضل من يتعلم هذا العلم في الدنيا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم آمين.
أما بعد، أريد أن أبدأ هذه الحلقة العلمية بطرفة أدبية.
تفضل.
أحد الشعراء أه قال أبيات من الشعر هي عبارة عن مناظرة بين العلم والعقل.
نعم.
العقل على مكانته والذي هو مكان الفهم، إلا أن العلم مقدم على العقل عند هذا الشاعر بهذه المناظرة. يقول: علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف.
نعم.
فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأومأ العلم إيماء وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف.
ما شاء الله ما شاء
الله. الله تبارك وتعالى وصف أنه العليم.
نعم.
وبهذا فاز العلم على العقل لما قدم الحجة أن الله تبارك وتعالى اتصف بالعليم، وجاء في قول الله عز وجل أنه علام الغيوب، فبالتالي من حاز أن يكون عالما ومن اشتغل بالعلم اشتغل بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وكما جاء في الحديث: تخلقوا بأخلاق الله ولا تفكروا في ذاته. الآيات والأحاديث في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة، التي تبين فضل العلم وطلب العلم في الدنيا والآخرة. أبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
مفارقة غريبة،
معادلة لا تستوي.
نعم، كل واحد في اتجاه.
لا يستوي الذي يعلم غير الذي يعلم، العلماء غير الجهلاء، العلم غير الجهل.
نعم.
فبالعلم تسمو الأمم، وبالعلم يرتفع أهله. يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
نعم.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
نعم.
ألاحظ هذه الآية جاءت تذييلا، أو هذا القول الإلهي جاء تذييلا للآية، لأنه في ربط بين العلم ورفعة العلم وبين مجالس العلم. فبداية الآية: وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولعل يعني الآية كأنها تقول لنا: إذا أردت الرفعة فعليك بمجالس العلم، وأن يكون لك فسحة في هذه المجالس ونزهة. فالعلم مجالسه كأنها نزهة للعقل والبدن.
جميل.
نأتي يعني لهذا الحديث الجميل الجامع.
شيخنا الحبيب، قبل الحديث يعني،
نعم،
لفت انتباهي فيما يتعلق بما تفضلت به من تلاوة الآية الكريمة: الرفعة لأصحاب العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد وردت هذه الرفعة لأهل العلم في كتاب الله عز وجل في عدة مواضع، يعني منها على سبيل المثال في سورة البقرة عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن قصة في قصة طالوت وجالوت، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. في قصة سليمان عليه السلام عندما أمر أن يساق له قصر بلقيس، قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أقصد أن بالعلم رفعة ومكانة في الدنيا وكذلك الآخر، وسنأتي لهذه الثمار بعد قليل بإذن الله سبحانه.
ولأجل ذلك قدم النبيون والمرسلون على سائر الخلق.
بالضبط.
بماذا؟ بالعلم الذي اختصهم الله تبارك وتعالى به. بل إن النبوة والرسالة تتشرف بالعلم، فنبي الله موسى رغم علمه،
نعم،
حينما سأله أحد الناس من أعلم أهل الأرض، فقال أنا، على اعتبار أن يعني الله سبحانه وتعالى اختص النبيين والمرسلين بالعلم الذي يوحى إليهم. فأوحى الله تبارك وتعالى أي يا موسى هناك في الأرض من هو أعلم منك،
في قصة الخضر،
في قصة العبد الصالح التي هي في سورة الكهف. ماذا قال موسى عليه السلام؟ لا أبلغ، لا
فلما جاوز قال
لا أبلغ مجمع البحرين حتى
أو أمضي حقوبة. نعم.
يعني أصر نبي الله موسى أن ولو مضي أحقابا يبحث عن هذا العبد الصالح الذي هو أعلم منه،
فلما بلغ مجمع بينهما
وصار هذه الرحلة الطويلة الشاقة، وصبر وتعلم، وكان المعلم العبد الصالح اللي هو الخضر يعني شاقا في علمه، قال لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، وقبل نبي الله موسى وقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. نبي الله موسى يثني الركب ويعلن يعني إعلان السمع والطاعة، وأنه لن يعصى أمر أستاذه لينال العلم،
وهو نبي،
وهذا شرف للعلم. إذن العلم يشرف النبوة والرسالة.
نعم.
وبالتالي الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا العلم درجات في النبوة، ويرفع هذا العلم أتباع النبوة، ويرفع الأمم بهذا العلم، وبالجهل يسود الظلم والظلم.
لكن شيخنا الحبيب، يعني في أيضا أمر آخر، أن العلم يحتاج إلى صبر، لأن والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك إنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر،
والفقه بالتفقه.
أحسنت. فالأمر لا يحتاج إلى عجلة في هذا الإطار، حتى الإنسان يعني يصبح يعني عنده علم في هذا الإطار يحتاج إلى صبر وتؤدى وغير ذلك.
يعني الصبر مطلوب، لأنه لا. العلم يعني كما يقول الشاعر، من طلب العلا سهر الليالي.
جميل. طيب احنا تحدث الشيخنا فيما يتعلق بهذا الأمر حول موضوع العلم. العلم واسع، هناك علم شرعي وهناك علم دنيوي، لكن ما نقصده هنا في هذه الحلقة بالذات العلوم الشرعية. نعم. مع أن كل العلوم شرف، أليس كذلك؟
بالتأكيد. يعني مطلق العلم يعني مطلوب،
لأنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله.
وفي الحديث طلب العلم فريضة. نعم. على كل مسلم ومسلمة. والعلماء يقسمون الفريضة إلى نوعين، فرض عين وفرض كفاية.
جميل.
سواء العلم الشرعي أو سائر العلوم الأخرى فيها حد لفرض العين وفرض الكفاية. مثلا الطب، فرض عين أم فرض كفاية؟ الطب والهندسة وعلوم الدنيا هي من فروض الكفاية.
نعم.
بمعنى إذا والله إحنا البلد محتاجة 10 جراحين أطباء جراحة، ولم يوجد في قطاع غزة 10 جراحين، وجب على كل المسلمين أن يوجدوا هؤلاء 10،
أصبح فرض عين.
حتى تتحقق الكفاية. لكن إذا تحققت الكفاية بعد ذلك الزيادة في عدد العلماء هذا فرض كفاية، إذا كفت بعد ذلك يصبح مندوبا. لكن فرض العين مثل، يعني أخرب الصورة، زي صلاة الجنازة. يعني الآن فرض صلاة الجمعة فرض على كل مسلم، عشان هيك كل المسلمين بيروحوا بيصلوا الجمعة. لأنه إن لم يفعل ذلك لا يقبل منه ذلك ويؤثم.
نعم.
لكن مثلا صلاة الجنازة فرض كفاية، إن قام بها بعض من المسلمين سقطت عن الآخرين. جميل. وبالتالي يعني كل المسلمين يصلون الجمعة، لكن ليس كل المسلمين يصلون على الجنازة. لماذا؟ لأن هذا فرض عين وهذا فرض كفاية. العلم الشرعي فرض عين.
نعم.
على كل مسلم، لكن أي قدر الذي هو فرض عين؟ أيضا العلم الشرعي يعني الفريضة في فرض العين بينقسم لأمرين. هناك معرفة الأصول لهذا الدين.
أحسن.
معرفة أمر الاعتقاد وأمر الإيمان وأمر تلاوة القرآن،
الأمور التعبدية
وأمر سيرة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني تتحقق بها المعرفة القدر الحد الأدنى من كونه مسلما. وهذا للأسف الشديد رغم أنه فرض عين إلا أنه يعني إذا ما قيس لا يكاد يتحقق في المسلمين اليوم.
نعم.
يعني اليوم تجد أنت كثير في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب وعلى الفيس في كثير من المقاطع المصورة بيبقى الصحفي أو اللي عامل البرنامج ماسك الميكروفون وبفر بيسأل أسئلة
بديهية.
نعم. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول أبو جهل عم النبي، لا يميز بين أبو جهل وبين أبو لهب، لا يعرف من هم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف أبسط الأمور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
حتى فيما يتعلق بالعبادات وأحكام الصلاة وأحكام
رغم نعم. أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون كنا نعلم أبناءنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما نعلمهم
الآية من القرآن.
جميل.
لذلك هناك قدر من فريضة العين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا ما يمكنهم من تلاوة القرآن وما يمكنهم من الصلاة وما يمكنهم من يعني على سبيل المثال أنا اليوم طبيب ربما لا يجب علي فقه البيوع.
نعم.
لكن التاجر يجب عليه أن يعرف ما البيع الحلال وما البيع الحرام، ولا بد في كل بيع يشكل عليه يجب عليه أن يذهب ويسأل ويتعلم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالتالي أحيانا مكانة الإنسان توجب عليه أن يتعلم العلم المتعلق به. يعني اليوم مثلا الشاب اللي مش متزوج.
جميل.
لا يجب عليه أن يتعلم فقه الزواج، لكن إذا أراد أن يتزوج يجب عليه أن يتعلم فقه الزواج
وأحكام العلاقة الزوجية،
ولعل أحد أسباب يعني ازدياد حالات الطلاق بالذات في السنة الأولى والثانية من الزواج وانهدام الأسرة هو الجهل بأحكام الزواج والجهل بفقه الأسرة. لذلك أنا أهيب بكل شاب وفتاة يريد أن يقبل على الزواج أن الزواج مدرسة في الحياة.
نعم.
وحتى ينجح الإنسان في فقه الأسرة لابد أن يتعلم آداب وأحكام الزواج ويعرف بعض الأحكام المتعلقة في ذلك. وبالتالي يعني لابد أن يعلم المسلم أنه واجب عليه ليس مندوبا أن يتعلم العلم الشرعي. تمام. لكن التوسع في العلم الشرعي لدرجة أن يكون عالما، أن يكون خطيبا، أن يكون واعظا، أن يكون مفتيا، أن يكون مجيبا،
خاصة طلاب العلم الشرعي،
هذا
نعم.
نستطيع أن نقول هو فرض كفاية إن قام به البعض يعني سقط عن الآخرين. لكن الكفاية قلنا أنها إذا لم تتحقق تصبح فريضة عين.
نعم.
يعني بمعنى إذا كان والله في منطقة مثلا في خان يونس في حي من الأحياء في مسجد من المساجد لا يوجد عالم، لا يوجد من يحفظ القرآن، لا يوجد من يعلم أحكام التلاوة، هنا يجب على أهل الحي أن يوجدوا من يعلم الناس التلاوة. لابد أن يكون المسجد هذا يخرج أناس عندهم دورة عليا ودورة دورة متقدمة حتى يستطيع أن يكون مدرس.
وهذا ما بينه ربنا سبحانه وتعالى في خضم سورة التوبة عندما قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا هو السبب فيما يتعلق بتعلم العلم الشرعي. الآن السؤال شيخنا الكرام، شيخ الحبيب يعني تفضلت قلت ما الذي ينبغي على المسلم تعلمه من العلوم الشرعية، لكن أتحدث في هذا الإطار أيضا. اليوم يعني وزارة الأوقاف مشكورة، رابطة علماء فلسطين، الهيئات الشرعية العاملة في قطاع غزة بشكل عام تعلم بين الفينة والأخرى عن دورات شرعية تتعلق بالفقه، فقه الصلاة، تتعلق بأركان العقيدة، تتعلق ببقية العلوم الشرعية. لكن الذي نراه اليوم أن هناك زهد، يعني واضح أن هناك زهد من عامة الناس فيما يتعلق بتعلم بديهيات أمور ديننا. يعني اليوم للأسف الشديد عندما ترى أحد من الناس من الأعاجم عندما يدخل في الإسلام جديدا وحديثا يريد أن يتعلم كل العلوم الشرعية حتى يعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة. طب إحنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أكرمنا الله عز وجل بالإسلام، وبيوتنا بفضل الله سبحانه وتعالى كلها مسلمة، لكن يعني فيما يتعلق بتعلم العلم الشرعي وخاصة البديهيات التي تتعلق بالصلاة، بالأحكام، بالعلاقات الزوجية كما تفضلت، بالمعاملات، بكل ما يلزم، ألا ترى أن هذا الزهد ينبغي أن ينتهي في هذا الإطار؟
نعم، ربما إذا تحدثنا بعد قليل عن فضل طلب العلم الشرعي،
نعم،
ومكانة هذا الطلب عند الله سبحانه وتعالى وماذا يحقق لأهله، في تصور من يتمثل هذا الفضل سيسرع إلى مجالس العلم،
نعم،
وسيسرع إلى هذه الهيئات الشرعية. أنا أهيب بكل يعني محب لدينه وحريص على وطنه وعنده حب لهذا العلم أن يلتحق بالكليات الشرعية، بكلية أصول الدين الذي يدرس فيها التفسير والعقيدة والحديث والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويتعلم كيف يكون داعيا إعلاميا في قسم الدعوة والإعلام. وكذلك هناك من يحب أن يكون مدرسا للتربية الدينية ويوجه يعني جميع طبقات المجتمع من طلبة العلم، اللي بده يتخرج مهندس واللي بيتخرج طبيب واللي بيتخرج هو في النهاية يدرس التربية الدينية. كذلك هناك الدراسات الإسلامية في كلية التربية أن يلتحق بها، وهناك كلية الشريعة المتخصصة في الإفتاء والفقه، وهناك يعني الكليات المنتشرة في جميع جامعاتنا الفلسطينية التي تدرس هذا العلم الشرعي. أنا أهيب بكل أصحاب العقول والمحبين أن يكونوا سادة الأمة وسادة هذا الوطن، والذين يوجهون هذا الشعب توجيها حقيقيا، بل أقول إذا أراد أن يكون من أطباء القلوب الذي يصلح الناس ويصلح قلوب الناس، عليه أن يلتحق بهذه الكليات الشرعية وأن يتقدم فيها خطوات كبيرة، سيما أن هذه الكليات مثل كلية أصول الدين فيها برامج في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
نعم.
هو يستطيع أن يلتحق بكل هذه البرامج، يعني في خلال هناك من الطلبة النجباء من أنجز الدكتوراه في يعني خلص البكالوريوس في 3 سنوات، ضغط حاله بدل 4 سنوات، والماجستير في 2 سنين والدكتوراه في 2.5 سنين، يعني خلص في 8.5 سنوات يعني كل مرحلة يعني الدكتوراه في، وأصبح يعني في مصاف العلماء. لذلك يعني هي فرصة عظيمة لأن نحقق الكفاية من العلماء بهذه الكليات. لكن من أحب العلوم الأخرى من الطب والهندسة والتكنولوجيا المعلومات وغيرها فهنيئا لهم، يعني هذا أيضا مطلوب، ولكن يعني لابد أن يحققوا الحق الحد الأدنى، لابد أن يكون لهم إسهامات في مجالس العلم في المساجد.
نعم.
وفي حلقات العلم هناك في المساجد، هناك مجالس شرعية في الفقه والتفسير والحديث والسيرة والعقيدة وأصول الحديث وأصول الفقه وغيرها منتشرة في سائر مساجد قطاعنا الحبيب في فلسطين الحبيبة.
نعم.
فحري بشبابنا وفتياتنا أن يلتحقوا بهذه المجالس أو يلتحقوا بمثل هذه الدورات حتى يحوزوا الحد الأدنى من هذا العلم. ويعني كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر، يعني لما هو مثلا هذا العام يخصص نفسه أنه يلتحق بحلقة من حلقات الحديث ويأخذ والله 20 حديث يحفظهم ويفهم معناهم وكذا، ثم يلتحق في العام القادم أو بعد 6 شهور في حلقة من حلقات العقيدة وهكذا، يعني من هان ل4-5 سنوات يصبح على قدر كبير من العلم.
شيخ الحبيب، هناك قاعدة تقول أو قاعدة أصولية: ما لا يتم الواجب
إلا به
فهو واجب.
نعم.
يعني اليوم على سبيل المثال، من لم يتعلم تلاوة سورة الفاتحة بطريقة صحيحة كيف ستقبل صلاته؟ على سبيل المثال،
ربنا عز وجل يقول: ورتل القرآن ترتيلا.
جميل.
الأمر هنا للوجوب، فهو حتى يرتل القرآن لابد أن يتعلم أحكام التلاوة.
أحسنت.
فلابد أن يقبل على أحكام يعني التلاوة.
واليوم مثل هذه الدورات، دورات الأحكام التي تتعلق بتلاوة القرآن الكريم وتصحيح التلاوة، منتشرة غالبا في جميع مساجد القطاع بفضل الله سبحانه وتعالى، ما على كل واحد، على كل مسلم، كل مصلي، إلا أن يلتحق بمثل هذه الدورات بمثل العلماء الذين يدرسونها أو الدعاء، وهم منتشرون بفضل الله سبحانه وتعالى في كل القطاع وفي كل المساجد وبدون أي مقابل، بس تعال تعلم، تعال اقرأ.
كلمة حق تقال هنا.
نعم.
يعني مساجدنا بحمد الله تبارك وتعالى انتشر فيها حلقات وأحكام التلاوة والدورة المبتدئة والدورة العليا وتعلم السنة
نعم والقراءات منتشرة.
الحمد لله عز وجل، جاء وقت من الأوقات قبل 30 سنة بل كاد تجد يعني من يتقن تلاوة القرآن،
والفضل يعود للعلماء الذين يعني أسهموا في نشر هذا العلم الشرعي.
ولربما قول الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، هو من شجع هؤلاء الناس.
نعم.
حتى يتقنوا تلاوة القرآن، لأن هذا واجب في حقهم. لكن أنا أقول لهؤلاء: ليس فقط هذا هو الواجب، حتى تكون صلاتك صحيحة لابد أن تتعلم أحكام الصلاة، حتى يكون دينك صحيحا لابد أن تتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أراد النجاة، يعني ربنا عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كيف ستتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياتي وأنت لا تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي أقول لمن التحق بمثل هذه الدورات أن يلتحق أيضا بدورات الحديث والفقه والتفسير والعقيدة وسائر هذه الدورات الشرعية، وأن يثني الركب أمام هؤلاء العلماء أن يتعلم هذا العلم الشرعي، حتى إن شاء الله تبارك وتعالى يصيب هذا الفضل الذي سنتحدث عنه بعد قليل حينما تسأل.
وهذا يؤدي بنا شيخنا الحديث عن ثمار وفوائد وفضل هذا العلم في الدنيا والآخرة، إذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار أمثال عبد الله بن مسعود وغيرهم كانوا يجثون أمام أبواب العلماء من الصحابة الكبار حتى يتعلموا العلم فيصفهم الريح يعني ربما وغير ذلك، ويعني هذا يزيده من التواضع. يعني العلم الذي يريد العلم لا يتكبر ولا يعجب بنفسه شيخنا الحبيب، وإنما يتواضع لله سبحانه وتعالى ويتواضع لأخذ هذا العلم. حدثنا عن فضل العلم، عن ثمرة العلم في الدنيا والآخرة إلى جانب الفوائد والأهداف التي يتعلمها ليصحح عبادته وليصحح أمور دينه. هناك فوائد وثمار الله سبحانه وتعالى جعلها لكل من يطلب العلم، سواء عبر المجالس العلمية المنتشرة في المساجد، سواء عبر الكليات الشرعية، سواء عبر الأمور الأخرى التي يستقي من خلالها العلوم الشرعية التي تنفعه في الدنيا والآخرة.
نعم. بسم الله. شوف، خلينا بداية ذكرت ربما حديث أريد أن أذكر به.
نعم.
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه أولا.
نعم.
إذن من أراد الخيرية، خيرية الله عز وجل أن يدله على هذه المجالس العلم ومجالس الفقه يفقهه في الدين. نعم هناك العلم كما قلنا يعني كثير وعلوم الدنيا، لكن العلم الشرعي له خصوصية، من أراد من يرد الله به خيرا يوجهه إلى هذه الطريقة.
نعم.
أيضا انظر هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه، هو حديث جامع في هذا المجال، من طريق كثير ابن قيس. كثير ابن قيس أحد التابعين يقول: كنت جالس مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ليش؟ لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. يعني الرجل مش راح على المسجد اللي جواره.
نعم.
تمام. خرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمشق، يعني شهر يحتاج إلى يعني على ظهر الإبل ذهابا وشهر إيابا، ليذهب إلى الصحابي أبي الدرداء، لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار ليعلموا الناس.
نعم.
ما حاجته؟ يعني لم يأتي لشيء إلا لحديث واحد يريد أن يسمعه من أبي الدرداء. فقال له أبي الدرداء: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع ماذا يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. أي أول فائدة، اللي بيسلك طريق العلم الشرعي يسلك طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم.
الله.
الملائكة، ربنا يرسل الملائكة ترفرف بأجنحتها، تمام، ترحيبا واحتفالا بطلبة العلم.
نعم.
وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض.
الذي يعلم الناس.
والحيتان في جوف الماء. شوف، تخيل إنه الآن اللي بتعلم العلم ويعلم الناس العلم الشرعي، تمام، كل من في السماوات والأرض، الحجر والشجر والجبال والأنهار والعصافير والطيور والحيوانات والوحوش، كل من في السماء، كل من في السماء، حتى الأسماك في البحر، الحيتان في الماء، وما قالش في يعني في رواية في الماء، يعني في البحار والأنهار.
نعم.
حتى في برك المية اللي بيربوها تحت الزينة هذه يدخلوا في ذلك. كل من في السماوات والأرض يستغفر
لطالب العلم،
لطالب العلم ومعلم الناس. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.
الله.
شوف كيف القمر بالنسبة للنجوم يعني أبارز. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا،
إنما ورثوا العلم،
ورثوا العلم، فمن أخذه بحظ وأثر.
جميل.
حديث جامع يبين هذا الفضل العظيم. أيضا انظر هذا الفضل والفرق بين العالم وبين العابد. جاء في الحديث الصحيح بأن رجلا قتل 99 نفسا، ثم بان له أن يتوب، فذهب إلى راهب عابد.
نعم.
فقال: هل لي من توبة؟ فاستعظم هذا العابد أنه قتل 99 نفس، قال: ليس لك توبة. فقال: ما ليش توبة، أكمل عليه 100. فقتله فأصبح إيه؟
100.
فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، فذهب إلى هذا العالم قال: إني قتلت 100 نفس. لأنه الراهب اللي قتله كمل فيه.
نعم.
فهل لي من توبة؟ قال: وما يحجب عنك التوبة؟
وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟
شو اللي يحول بينك وبين التوبة؟
مفتوح. نعم.
تكلم له بعلم، لأن باب التوبة مفتوح لكل العصاة،
إلا أن يغرغر أو
أو تقوم القيامة
أو تشرق الشمس من الغرب.
فدله على توبة وقال له: إنك بأرض سوء، فاترك الأرض التي أنت فيها، أرض السوء وأرض المعاصي، واذهب إلى أرض صالحة أهلها صالحون حتى يعينك ذلك. لكنه في الطريق مات. ونزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتنازعون، هؤلاء يريدون أن يكتبوه يعني من أهل الرحمة، وهؤلاء يريدون أن يكتبوه من أهل
النار.
فأرسل الله إليهم ملكا يعني ينصف الطريق، قالوا قيسوا المسافة التي بينها بينه وبين تلك المدينة، إذا كان أقرب لمدينة أهل الخير فلملائكة الرحمة، وإذا كان أقرب إلى مدينة السوء فلأهل السوء للملائكة العذاب. فكان الله قد قربه، وكانت إرادته قد قربته إلى مدينة أهل الخير، لأنه أراد التوبة من حقيقه.
انظر نية صحيح.
انظر هنا، انظر هنا الشاهد في المسألة، احنا نتكلم على العالم. الفرق بين العالم وبين الراهب، ما أثر هذا؟ أثر العابد وأثر الراهب هو رهبانيته وعبادته وخيره على نفسه، لكن فضل العالم
متعدد
على نفسه وعلى المجتمع. هذا العالم حينما يعني أفتى بعلم وكان صاحب علم، أو أفتى له أن له توبة ولا يحول بينه وبين التوبة شيء، يعني أصلح هذا الرجل وأراح المجتمع من قاتل، من قاتل بل يعني درجة عليا في القتل أن يقتل مئة نفس، لكن له توبة. وبالتالي العلماء هم أطباء المجتمع، العلماء هم الذين يصلحون المجتمع، وبالتالي يعني هذا فضل عظيم، هنيئا لمن صار في طريق العلم الشرعي ليكون من هؤلاء العلماء.
جزاهم الله عنا خير الجزاء، وأعرف منهم شيخنا الحبيب أنه يعني أفنى عمره كل وقته ليل ونهار في تعليم الناس فيما يتعلق بالدورات الشرعية والعلوم الشرعية ومجالس العلم الشرعي، من مسجد إلى مسجد إلى مسجد بفضل الله سبحانه وتعالى، وهمه أن يعلم الناس الخير في هذا الإطار.
شوف أنت يعني بدك خير بتروح بتصلي يوم،
نعم،
بتصوم يوم، بتصلي لك ركعتين في جوف الليل تأخذ أجرهم، كتب لك صليت ركعتين، لكن انظر العلم كويس، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث،
نعم،
منها
علم ينتفع به.
فالعلم يعني عمل،
يعني لو كل واحد يتعلم من وراء هذا العالم
يتركه للأجيال القادمة. حينما تعلم واحدا وهذا الواحد يعلم آخر وهذا وهكذا، لذلك حلقة العلم لابد أن تستمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالعلم لا يقتصر على إنه الإنسان فقط يتعلم، بل لابد كل شيء تعلمه أن يعلمه.
جميل،
كويس. والعلم حجة إما لك أو عليك، ستسأل. من الأربع الذي يسأل، لا تزول قدم عبد في الحديث، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. من هذه الأسئلة، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به.
نعم.
إذن العلم حج على الإنسان أن يعلمه وأن يعمل به، لا يكتفي. يعني اليوم مثلا صلاة اليوم الجمعة، وجميع المسلمين ذهبوا ليسمعوا خطبة الجمعة، هذا الذي سمعوه في خطبة الجمعة علم،
إن لم ينتفعوا به،
إن لم ينتفعوا به
حجة،
كويس، ويعلموه لأهلهم ولأبنائهم ولغيرهم هم آثمون،
حجة عليهم.
لذلك لابد أن ننتبه بأن هذا العلم يجعلنا في أماكن الرفعة في الدنيا والآخرة.
فيما يتعلق بالدعاء، يعني آية الله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة أعتقد ياسين، قال الله سبحانه وتعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم.
ما شاء الله،
يعني الأثر الذي يترك فيما يتعلق بطلب العلم أو غيره، يعني حتى في الأعمال الصالحة بشكل عام كله يسجل عند الله سبحانه وتعالى، ويأتي يوم القيامة يعني ثوابي إن شاء الله تبارك.
يعني نعم. الآن نتحدث بكل يسر وسهولة، إذا أردنا أن نأخذ كتابا لصحيح البخاري نتناوله بكل سهولة،
نعم.
إذا أردنا شرحا من شروح الحديث نتناوله بسهولة،
إذا
أردنا تفسيرا نتناوله بسهولة، لكن كيف وصل إلينا هذه الآثار، هذه العلوم، وصلتنا
عبر هؤلاء العلماء الذين والصحابة الكرام الذين نقلوا الأحاديث والتابعين الذين نقلوا عن الصحابة وأتباع التابعين الذين كتبوا ووصولا إلى هؤلاء المصنفين الذين صنفوا وألفوا هذه الكتب وأصبحت مخطوطات وأصبحت ثورة في التصنيف والتأليف. اليوم هي كنز لها وأثر
بين
أيدينا وبين أيدي الأجيال القادمة. لذلك التتار حينما يعني احتلوا بغداد وغزوها يعني
أغرقوا مكتبتها في الأنهار.
ما ذنب المكتبة؟ لأنهم يعلموا أن هذه المكتبة وهذا العلم هو سر نهضة ورفعة الأمة.
شيخنا هذا يؤدي بنا إلى الحديث عن همم السابقين في من الصالحين في طلب العلم الشرعي. يعني بتصور معي مثلا أنه العلم الشرعي في السابق يعني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين ومن جاء من جاء بعدهم أن طلب العلم كان يعني شاق وتوصيله شاق. اليوم بالنسبة لنا في ظل التكنولوجيا اللي بين أيدينا وظل المكتبات الشاملة وغير ذلك والعلوم الشرعية المنتشرة ومجالس العلم وبس تعال اقرأ وتعال تعلم وبين يديك العلم بكل سهولة بكل يسر، هناك فرق شاسع ما بين المرحلة هذه والمرحلة. لكن من باب يعني شحذ الهمم، حدثنا عن همم السابقين في تعلم العلم الشرعي حتى بإذن الله سبحانه وتعالى نقتفي تلك الأثار ونكون مثلهم، كما يقال فتشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بهؤلاء فلاح.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي الحبيب والسادة المستمعين، يعني الهمم والحديث عن همم يعني طلبة العلم لا تنتهي.
نعم.
يعني ذكرت أن في البداية همة الأنبياء، شوف همة سيدنا موسى عليه السلام مع العبد الصالح وكيف تواضع وجعل وتعلم، ثم ماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رحم الله أخي موسى لو صبر لتعلمنا أكثر من ذلك. يعني هو تعلم ثلاث مسائل لأنه لم يصبر.
نعم.
لأن العلم كان أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم كان وكأنه يريد يعني أن يحظى بعلم أكثر من خلال لقاء نبي الله موسى مع العبد الصالح. الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر أبو هريرة من الرواة المكثرين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأن أبو هريرة ترك يعني الاشتغال بالتجارة وترك يعني الحياة وبالتالي كان يقول أبو هريرة كنت أربط على بطني حجر وحجرين من شدة الجوع وأنا أجالس النبي صلى الله عليه وسلم بينما بعض الصحابة كان يشغلهم الصفق في الأسواق. وبالتالي أبو هريرة رغم أنه إسلامه متأخر والسنين التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه فيها أربع سنوات يعني تقول بكالوريوس تعادنا، وأبو هريرة من أكثر رواة الحديث، ربما بعض العلماء يصنفونه أنه أكثر الصحابة حديثا، والبعض يقدم عائشة رضي الله عنها لأنها زوج النبي وكانت يعني
أوتيت نصف العلم.
طب ما الذي جعل أبو هريرة بهذه الهمة؟ هذه همة. وكذلك الأحاديث كثيرة مثل هذا الحديث الذي ذكرنا، كيف كان يرتحل، هناك في مصنفات اسمها الرحلة في طلب الحديث.
نعم.
الرحلة في طلب العلم، كان العلماء يرتحلون ومن لم يرتحل كانوا لا يسمونه طالب علم، فكانوا يرتحلون ويتكبدون المشاق الكبيرة حتى يصلوا إلى العلماء، وربما مثل بغداد ومثل دمشق التي كانت فيها العاصمة للخلافة العباسية وهنا الخلافة الأموية، وكانت تهتم وتحتفي بالعلماء، لذلك كثر يعني رواة الحديث بزيارة بغداد وبزيارة دمشق وبالتعلم على تلامذتهم. هناك من المصنفين المشاهير الذين يعني إذا ما قرأت في حياتهم تجد يعني مثلا الإمام البخاري مكث 17 عاما والإمام مسلم مكث 16 عاما حتى يؤلف صحيح البخاري ومسلم حتى يؤلف صحيح مسلم 17 سنة وهو فقط ينتقل حديث وانتقل أحاديث من إيش؟ انتقل أحاديث من 100,000 حديث يحفظها صحيحة ومئة ألف حديث غير صحيحة يحفظها.
جميل.
يعني 200,000 حديث نقحهم ومملهم في 17 سنة ليؤلف لنا هذا الصنيع. يعني يبدو وقتنا انتهى.
صحيح.
طيب أريد أن أختم بهذه نعم. الطرفة. بدأت أنا بطرفة.
جميل.
أريد أن أختم بهذه الطرفة الجميلة وأترك لك يعني الختام. في عهد عمر بن عبد العزيز جاءت الوفود مهنئة له ومبايعة
بالخلافة
وعادت الوفود يعني يكون للوفد متحدث يتحدث للخليفة. فلما جاء وفد الحجاز كان معهم صبي صغير فإذا بالمتحدث للخليفة هذا الصبي فنهره الخليفة عمر بن العزيز وقال يا هذا ليتحدث من هو أسأله منك إشوها عيب استحى دمك يعني ما كل هالكبار وهذا يعني وفد الحجاز وفد مكة والمدينة. فماذا أجاب الصبي الصغير؟ قال أيد الله أمير المؤمنين المرء بأصغره لسانه وقلبه فإذا أعطي الإنسان لسانا لافظا وقلبا حافظا فهو أجدر بالكلام. ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان من هو أسن منك أجدر بالخلافة.
أحسنت.
فأنشد أمير المؤمنين قائلا تعلم فليس المرء يولد عالما.
أحسنت.
وليس أخو علم كمن هو جاهل فإن كبير القوم إن كان جاهلا فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا ما التفت إليه المحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ما ردت إليه
الله
المحافل.
فتح الله عليك. تختم شيخنا الحبيب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونريد من حضرتكم أن تكون وقفة حول هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ومن لا يعرف آية بلغوا عني ولو آية. من منا لا يعرف آية؟ الصغير صغير. الصغير اللي عمره 3 سنوات اللي بيروح الروضة وبيروح الحضانة
يحفظ آية
يحفظ نعم. آيات. من منا لا يعرف آية؟ لماذا لا نبلغ؟ لماذا لا نبلغ العلم؟ بلغوا عني ولو آية بمعنى أن كل المجتمع المسلم لابد أن يتحول إلى مبلغين ودعاء ومعلمين.
الله يفتح عليك.
تمام. وبالتالي الأحاديث التي نحفظها السادة المستمعين الذين يستمعون إلينا هذه الحلقة ماذا حفظوا وماذا فهموا من هذه الحلقة لابد أن يبلغوها.
جميل.
لذلك يعني شكرا لإذاعة الأقصى التي تهتم بهذه البرامج والتي تبث مثل هذه الحلقات حتى تكون إرثا وأثرا لجميع السادة المستمعين ليستمعوا ويتعلموا حتى يتفقهوا حتى يرحمنا الله تبارك وتعالى ويكتب لنا الرفعة.
اللهم أمين. نسأل الله عز وجل القبول. اللهم أمين. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور زكريا زين الدين أستاذ الحديث الشريف بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين على ما تفضل به. جزاك الله عنا خير الجزاء شيخنا الحبيب. كذلك الشكر موصول لطاقم العمل كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج